دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول
والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول فلكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حلول. مشاهدين الكرام، المرأة زهرة يانعة، والزهرة تبقى مصونة برونقها ونضارتها إذا كان هناك يد تذب عنها وترعاها وتصونها من عبث العابثين حتى تأتي يد شرعية تقطفها. وهذه المهمة موكولة إلى ولي المرأة أبا كان أو زوجا أو أخا، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالمهمة مسؤولية كبيرة يسأل عنها المرء يوم القيامة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن الإثم البين أن يضيع المرء من يعول حين يرى زوجته أو بنته متبرجة ولا يغار عليها من العيون التي تختلس النظر إليها. حديث حلقتنا في هذا اللقاء عن مشكلة التبرج والسفور، وضيفنا في هذا البرنامج هو صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله. دعوني باسمكم جميعا أرحب بفضيلته. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، أرحب بحضرتك وبجميع المشاهدين.
نورتنا فضيلة الشيخ.
أنار الله قلبك بالإيمان وجميع المشاهدين.
فضيلة الشيخ، قبل أن نتناول هذه القضية التي انتشرت في مجتمعاتنا، نود من فضيلتكم أن تبينوا لنا مفهوم التبرج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. التبرج هو إبداء المرأة للرجال الأجانب ما لا يجوزه الشرع، هذا هو أفضل مفهوم للتبرج، ويدخل في ذلك الزينة والجسد والمشية والضحكة والكلمة، كل هذا يدخل في هذا. فيحرم على المرأة مثلا أن تظهر شيئا من جسدها وتخفي شيئا آخر، كالتي تخرج حاسرة عن شعرها أو حاسرة عن بعض أجزاء من جسمها، تلبس بنصف كم أو نحو ذلك. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تخرج محجمة جسدها أمام الرجال الأجانب، فقد تلبس المرأة لباسا ساترا لجميع الجسم ولكنه يكون محجما لبعض أعضائها، كمن تلبس البنطال مثلا أو تلبس قميصا ضيقا يحجم جسدها، هذا أيضا نوع من أنواع التبرج لا يجوز. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تمشي مشية لا تليق بها كامرأة، كمن تمشي متمايلة أو متبخترة أو نحو ذلك. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تضحك ضحكة أمام الرجال فيها ميوعة، كل هذا من أنواع التبرج الذي نهى عنه الإسلام ليظل المجتمع عفيفا كريما، فلا يطمع أحد في زوجة جاره ولا تطمع امرأة في زوج جارتها، وإنما يظل كل إنسان مكتفيا بما أحله الله عز وجل له.
هل توجد أدلة من الكتاب والسنة على حرمة التبرج؟
نعم، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النساء الحرائر كن يخرجن مغطيات وجوههن، والإماء كن يخرجن كاشفات وجوههن، لأنها أمة وعبدة يمكن أن يراها إنسان فيشتريها إلى آخره. فكان بعض النساء من الحرائر يكشفن وجوههن فيتعرض لهن بعض الفاسقين بالنظرات والكلمات النابية. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أقرب أن يعرفن بأنهن حرائر عفيفات، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين من قبل الفساق بالكلام النابي، لأن الفاسق يقول: أنا أظنها أمة، أظنها عبدة، أنظر إليها، إذا أعجبتني ذهبت إلى سيدها واشتريتها. ولذلك يجب على المرأة المسلمة ألا تخرج إلا محجبة. والحقيقة بعض الناس يظن أن المرأة إذا خرجت لابسة بنطالا أو قميصا ضيقا يحجم جسمها هذا لا مانع منه إذا كانت محترمة. فنحن نقول: الاحترام شيء والحكم الشرعي شيء آخر. فإنها إذا خرجت بهذه اللباس الضيقة المحجمة فإنها تفتن الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. في شرح هذا الحديث يقول العلماء: النساء الكاسيات العاريات هي المرأة التي تلبس شيئا على جسدها فتسطو جزءا وتكشف جزءا، أو التي تسطر جسمها كله وتحجمه كأنها عارية، فكلاهما داخل في الوعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن، يعني لا تشم رائحة الجنة. فهذا دليل على أن التبرج كبيرة من الكبائر، وعلى المرأة المسلمة أن تحتشم وتتحجم.
إذن الحجاب فريضة كفريضة الصلاة.
تماما، الحجاب مفروض كالصلاة. إذا تركت الحجاب وتبرجت عوقبت من قبل الله تبارك وتعالى إن لم تتب وتتحجب وتعود إلى ربها تبارك وتعالى.
فضيلة الشيخ، هل لتربية البنات في الصغر أثر في هذه القضية؟
نعم، هذا سؤال مهم جدا. بعض الناس يعرفون قيمة الحجاب ونحو ذلك، وقد تكون المرأة محجبة وزوجها رجلا دينا، ولكنهم يتهاونون في تربية البنات فيتركون البنت تلبس بنطالا وتلبس قصيرا وتلبس كذا، أصبح عندها 10 سنوات 11 عاما، صارت من بنات 13 عاما، أقول ما زالت صغيرة صغيرة، فإذا بلغت حاولوا أن يحجبوها تمردت على الحجاب لأنها لم تتعود على الحجاب منذ الصغر. حتى وإن لم يكن الحجاب واجبا عليها في الصغر فينبغي للأب والأم أن يدربوها على الحجاب، كما أن الصلاة لا تجب على الولد ولا على البنت إلا إذا بلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم والصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، لم يبلغ، لم تجب عليه الصلاة، كيف أمره لكي يتدرب؟ واضربوهم عليها لعشر، 10 سنوات لم يبلغ بعد، نضربه عليها، لماذا؟ لكي يتدرب ويتعود على الصلاة، لأننا إذا تركناه لا يصلي مطلقا حتى يبلغ، حينها قد لا يصلي. وكذلك البنت إذا تركتها بدون حجاب مطلقا حتى تبلغ قد لا تتحجب. هذا الحادث الآن كثير من الآباء والأمهات يشتكون من أن بناتهن يتمردن على الحجاب ولا تريد أن تلبس حجابا، فتقول أخرج ببنطال وأخرج بكذا وإلى آخره. فنقول لكل أب وأم، حاولوا أن تنشئوا بناتكم على الحشمة منذ الصغر، تغطي شعرها، تلبس واسعا، وإلا ما يجب عليها. فإذا كبرت كبر مع هذا الحياء وكبرت معها العفة والحشمة.
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوهم، فالتربية في الصغر لها تأثير في الكبر. أيضا هذه الظاهرة لها أسباب، نود من فضيلتكم أن تبينوا هذا الأمر.
من أسباب التبرج أولا الجهل، فبعض البنات لا يعرفن أن هذا واجب عليهن، أن الحجاب واجب على المرأة. بعض النساء متعلمات تعليما دنيويا وهي لا تعلم أن الحجاب فريضة كالصلاة تماما، إذا قصرت فيها فسوف تعاقب كتقصيرها في الصلاة. فترى بعض النساء تحافظ على الصلاة وتحافظ على صلاة الفجر، وإذا خرجت إلى العمل تخرج ببنطال، سبحان ربي العظيم، أو تخرج ببلوزة ضيقة يعني التي تلبس فوق البنطال أو فوق الجيبة ونحو ذلك. إذن الأمر الأول أو السبب الأول الجهل بهذا الأمر، وتقول أهم شيء القلب، مدام قلبي سليم فالحمد لله. نعم، مع سلامة القلب لابد من الالتزام بالشرع في اللباس. السبب الثاني الذي يجب أن ننظر إليه هو التقليد. لقد كنا نساء المسلمين محجبات حجابا كاملا ولا يرى امرأة متبرجة مطلقا، فلما دخل الاستعمار إلى بلاد المسلمين ورأى النساء المتبرجات ورأى النساء الغربيات المتبرجات بدأنا يقلدنا، وهكذا بدأ التقليد حتى سار إلى قطاع عريض من المجتمع. التقليد وتقليد المرأة لصديقتها المتبرجة في العمل وغيره. الأمر الثالث أن بعض النساء تقول اترك البنت تلبس وتفرح بشبابها، وفي ذهنها شيء يخالف العقيدة، تظن أن البنت إذا تحجبت فلا يراها أحد فلن تتزوج، لكن إذا أظهرت مفاتنها للشباب ذهابا وإيابا فإن الشباب سيخطبونها وستتزوج سريعا. نقول لها أنت تؤمنين بالقضاء والقدر أيتها المسلمة؟ تقول نعم. أنت تؤمنين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم، يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم علقة مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه ملكا فيكتب رزقه وأجله وشقيا أم سعيدا. كلمة رزقه يعني كتب لابنتك وهي في رحمك كم عمرها ومن ستتزوج وكم ستنجب ومتى ستموت، هذا مكتوب محدد، تبرجت أو تحجبت. فإذا آمنت بالقضاء والقدر حجبيها واعلمي أن رزقها سيأتيها. وكم من بنت محجبة لا تخرج من بيتها، وإذا بواحد يسأل زميله أو صديقه أريد زوجة طيبة دينة، يقول فلان عنده بنت دينة ومن بنت دين، فيتقدم لخطبتها وما رآها وما رأته من قبل وما تقابلا، لكن الله جعلها رزقا له وجعله رزقا لها. فقضية البنت تخرج لكي يراها الشباب هذا يخالف العقيدة الإسلامية. ثم إن المرأة إذا خرجت فإن الشيطان يزينها في أعين الرجال، كما روى الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، وما كانت امرأة أقرب إلى ربها من جلوسها في قعر بيتها، سبحان الله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد أيضا بهذا اللفظ، أي أن المرأة كلما كانت في بيتها ولم تخرج كانت أقرب إلى ربها تبارك وتعالى. فإذا خرجت من بيتها بدأ الشيطان يستشرفها، ومعنى استشرف الشيطان أي زينها في أعين الناظرين، فقد يزين المرأة الدميمة في عين الرجل جميلة والقبيحة فاتنة. لماذا؟ لأن الشيطان هذا أسلوبه في الإغواء والضلال. انظر إلى شجرة المعصية، سماها لآدم شجرة الخلد، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فكذلك يزين للمرأة أنها إذا خرجت بهذه الزينة فإن الناس كلهم يعجبون بها، إن الشياطين هي التي تعجب بك، وإن أولياء الله الصالحين يحتقرونك لأنك خرجت متبذلة. ولذلك انظر إلى المرأة المجلببة المحجبة، إذا مضت احترمها الناس وقدرها، وإذا خرجت امرأة أخرى كاشفة شعرها وبنصف كم وبنطال وكذا وكعب عالي وتمشي، الناس يعني وإن نظروا إليها يحتقرونها. لماذا؟ لأنها لم تطع ربها فأسقطها الله من أعين المؤمنين.
شيخنا الكريم، كلام فضيلتكم يأتي بنا إلى مسألة، وهي صفة الحجاب، هل ترجع إلى أعراف الناس أم إلى الشرع؟
صفات حجاب المرأة، أول صفة أن يكون واسعا فضفاضا، فلا يجوز أن تلبس بنطالا أو جيبة ضيقة أو ثوبا طويلا لكن ضيق، فأول شيء أن يكون فضفاضا. الأمر الثاني أن يغطي جميع جسد المرأة، فلا يغطي شيئا ويكشف شيئا، هذه لا تكشف شيئا من شعرها وتكشف شيئا من ذراعيها. الشرط الثالث أن ألا يكون معطرا، يعني لا يكون الحجاب عليه عطر. الأمر الرابع ألا يشبه لباس الرجال، لا تخرج ببدلة مثل الرجل أو لباس مثل الرجل. الأمر الخامس أن يكون مغطيا لجميع جسد المرأة، واختلف العلماء في الوجه والكفين على قولين. بعض أهل العلم يقول يجوز أن تكشف الوجه والكفين إن لم تكن فاتنة جميلة، أما إذا كانت فاتنة فيجب عليها أن تغطي الوجه والكفين. واستدل بحديث أسماء الذي رواه أبو داود في سننه أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. لكن هذا الحديث ضعيف، أبو داود رواه وضعفه، فقال مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة، لأن هذا الحديث رواه أبو داود من طريق سعيد بن بشير، وسعيد بن بشير ضعيف. عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء إلى آخر الحديث. خالد بن دريك لم يولد إلا بعد وفاة عائشة، كيف سمع منها؟ إذن هناك انقطاع بين خالد بن دريك وعائشة، فالحديث ضعيف. وفيه سعيد بن بشير ضعيف، حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة. وهناك فريق آخر من أهل العلم يرى أن المرأة يجب أن تغطي وجهها لا سيما بعد البلوغ مباشرة، واستدل بحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. قالوا الألف واللام للاستغراق، أي المرأة كلها عورة، مثل قول الرجل أكلت الرغيف أي كله، فقالوا بأن المرأة كلها عورة بما في ذلك الوجه والكفين، وهذا هو الذي نميل إليه في الحقيقة. ولذلك يجب على المرأة أن تخرج محجبة مجلببة مغطية جميع جسدها بما في ذلك الوجه والكفين، وماذا عليها إذا غطت وجهها ولا تظهر إلا لزوجها ومحارمها. ثم إن بعض البنات وبعض النساء تظن أن هذه المحجبة في البيت أيضا محجبة ومنقبة ونحو ذلك، ولم تعلم هذه المرأة أن أختها المحجبة التي لا يظهر منها شيء خارج البيت فإنها تلبس أمام زوجها كل جميل وكل رقيق ونحو ذلك، لكنها لا تظهره إلا لزوجها، أما أنت فتظهره لزميلك في العمل وللناس في الشوارع وتلتهمك الأعين، أما هذه فهي مصونة عن أعين الرجال.
أخيرا فضيلة الشيخ، ما علاج ظاهرة التبرج؟
نعم، يجب أن يتعاون المجتمع كله على علاج هذه الظاهرة. لماذا؟ لكي نقي أبناءنا من المناظر المشينة التي تؤثر في قلوبهم فتفسد عليهم إيمانهم. أول شيء يجب على أولياء الأمور أن يأمروا بناتهن بالحجاب، يجب على كل الأزواج أن يأمروا أزواجهن بالحجاب. يجب على كل مسلم رأى رجلا يعرفه يترك بناته متبرجات أو زوجته متبرجة أن ينصحه بالحكمة والموعظة الحسنة. رابعا، لابد من تقوية العلاقة بالله عز وجل، فإن هذه المرأة المتبرجة لو علمت أنها ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى وسيسألها عن كل كبير وصغير في حياتها لن تتبرج. ألا تعلم أيتها الأخت المتبرجة التي تخرجين بلباس ضيق محجم لجسدك أو تكشفين بعض جسدك، كلما نظر إليك أحد أثم وأثمت مثله. تذهبين إلى العمل مئات النظرات وترجعين مئات النظرات، وتجلسين مع بعض الرجال مئات النظرات، فتعودين إلى البيت بمئات السيئات بسبب هذا التبرج. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما عبدت امرأة ربها بمثل جلوسها في بيتها.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، الحديث معكم لا يمل، شكرا لكم.
وإياكم، بارك الله فيكم.
مشاهدين الكرام، وإلى هنا انتهى وقت حلقتنا، نشكركم جميعا ونشكر باسمكم صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي سدده الله. نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول، دار اختبار بعده إما الرسوب أو القبول، والمشكلات كثيرة فيها وباش الروح يطول، وحلولها مكنونة في هدي سيدنا الرسول، كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول، لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.